السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا، تحية طيبة نستهل بها لقاء آخر من مجموعة هذه المطارحات العقائدية. موضوع هذه الحلقة سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن حضور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عند المحتضر في سكرات الموت. أفتتح هذه الحلقة تبركا بهذه الرواية التي رواها الشيخ الأقدم العياشي في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، ما يصنع بأحدنا عند الموت؟ قال عليه السلام: أما والله يا أبا حمزة، ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكانه منا إلا أن يبلغ نفسه ها هنا، أشار عليه السلام إلى نحره، ألا أبشرك يا أبا حمزة؟ فقلت: بلى، جعلت فداك. فقال عليه السلام: إذا كان ذلك أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام معه. إذا كان ذلك، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أما تعرفني؟ أنا رسول الله، هلم إلينا، فما أمامك خير لك مما خلفت، أما ما كنت تخاف فقد أمنته، وأما ما كنت ترجو فقد هجمت عليه، أي أتيته بغتة. أيتها الروح، أخرجي إلى روح الله، إلى روح الله ورضوانه. ويقول له عليه السلام، ويقول له علي عليه السلام مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال الإمام الباقر: يا أبا حمزة، ألا أخبرك بذلك، أي دليل ذلك، من كتاب الله عز وجل؟ هو قول الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جعلنا الله وإياكم من المبشرين بهذه البشارة النبوية. استراحة قصيرة. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأفاضل، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من البرنامج. نرحب بضيفنا الكريم فيها، سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، ندخل مباشرة إلى الموضوع باعتبار أنكم أشرتم في الحلقة السابقة إلى قضية حضور النبي والأئمة عليهم السلام عند المحتضر في سكرات الموت، الرواية التي بدأنا بها الحديث أيضا صريحة في ذلك. نسألكم عن أدلة هذا القول.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا من حيث بيان القاعدة فيما يتعلق بالروايات التي تنقل في هذا المقام، في علم الأصول عندما يأتون إلى الروايات يقسمون الروايات إلى روايات أحاد،
نعم،
يعني الناقل لها فرد أو فردان أو ثلاثة ليس أكثر من ذلك،
نعم،
وإلى روايات تفيد الاطمئنان،
نعم،
الاستفاضة يعبرون عنها روايات مستفيضة،
نعم،
وإلى روايات يعبرون عنها بأنها متواترة. والمراد من الروايات المتواترة أو أن الرواية متواترة يعني أنها بلغت إلى حد يقطع الإنسان بصدور هذا المضمون من النبي أو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بناء على هذه المقدمة التي نوكل الحديث عنها إلى أبحاث علم الأصول، بودي أن المشاهد الكريم يعلم أنه فيما يتعلق بالروايات الواردة لإثبات حضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الروايات إما متواترة كما ادعاه جملة من الأعلام، وإما لا أقل مستفيضة.
نعم.
على سبيل المثال، بعض الأعلام كما في كتاب الكتاب والمعاد في الكتاب والسنة تأليف المحمدي الجيلاني، هناك في صفحة 79 يقول: ومما تكرر في الروايات حضور رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين وسيدتنا فاطمة الطاهرة عليهم السلام عند المحتضر، وهي كثيرة جدا بالغة حد التواتر معنا.
نعم.
وهذا هو التواتر المعنوي، لأن التواتر أيضا له أقسام، معنوي ولفظي إلى آخره.
نعم.
المهم أنه يدعي أن هذه الروايات من حيث المضمون ومن حيث المعنى متواترة، يعني أن الإنسان يقطع بصدور هذا المضمون وهذا المعنى من لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يعني على الأقل هنالك العشرات منها نقلها
صاحب البحار عن مصادر معتبرة. لذا هو يقول بأنه صاحب البحار أيضا في المجلد السادس صفحة 200 هكذا يقول، في آخر صفحة 200 يقول: تذييل، اعلم أن حضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم عند الموت مما قد وردت به الأخبار المستفيضة. أيضا يرى بأن الأخبار الواردة ليست رواية وروايتين وثلاث وأربع كما تفضلتم، هو لا أقل نقل 56 رواية في هذا المجال. وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهار، وإنكار ذلك يبدأ بمناقشة أنه من ينكر مثل هذا المضمون.
نعم.
إذن نحن عندما نأتي إلى سند هذه الروايات، من الواضح بأنه السند إما مما يقطع به متواتر، وإما أنه مستفيض، يعني نطمئن بصدور هذا المضمون من النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا دنستدل، لأن هناك قاعدة ذكروها في محله من الأبحاث الأصولية، بأن المسائل العقائدية لا يمكن الاستناد فيها إلى رواية آحاد، رواية أو روايتين. إذن لا يقول لنا قائل: أنتم لماذا تستندون إلى روايات آحاد في المسائل العقائدية؟ وهذه قاعدة عامة، يعني ليست مختصة بهذا البحث. نعم، نحن نكتفي بذكر بعض النماذج، نقرأ رواية أو روايتين في الباب، لا أكثر من ذلك، باعتبار أن الوقت لا يسع أن نقرأ 100 رواية في هذا الباب.
لأنكم ترجعون سماحة السيد أيضا إلى المصادر.
جزاكم
الذي
الله
يريد
خيرا.
يريد أن يحقق
يستطيع أن يرجع إلى مصادر هذا البحث. من هذه الروايات القيمة الموجودة في هذا الباب، أنتم قرأتم رواية منها، ومن هذه الروايات أيضا الواردة في هذا الباب، هذه الرواية الواردة عن الإمام الباقر عن آبائه، الرواية واردة في البحار المجلد السادس صفحة 194. الرواية عن الإمام الباقر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يحيى بن مساور أخبرنا أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم. بطبيعي باعتبار أن الناس الذين يموتون إما إلى روح وريحان وجنة نعيم، وإما أنهم في دركات الجحيم، إما فاسق فاجر معاند، وإما مؤمن متدين موال لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده، لا تفارق روح جسد صاحبها. التفتوا جيدا، إذن يتبين بأن حضور النبي وأهل البيت لا يختص بالموالين ولا يختص أيضا بالمسلمين، بل قاعدة ماذا؟ قاعدة عامة. يعني كما أن الملائكة تحضر عند سكرات الموت إما بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة لقبض الأرواح، أيضا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت أيضا حضور. لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل، إلى أن قال وحين ترى ملك الموت. التفتوا، يعني عندما يأتي ملك الموت لقبض الأرواح، وحين ترى ملك الموت تراني وترى عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. إذن الرواية واضحة الدلالة، أولا تبين لنا أن الحضور ليس مختصا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل يشمل علي والزهراء البتول والحسن والحسين. وفي جملة من الروايات أيضا تقول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحضور ليس مختص بالموالي، وإنما يشمل كل إنسان تفارق روحه ماذا؟ الجسد.
البشرى هي للمؤمنين،
البشرى للمؤمنين، وكذلك في العكس أيضا كما ستتضح. قال فإن كان يحبنا، صريح الرواية، فإن كان يحبنا قلت يا ملك الموت ارفق به، إنه كان يحبنا ويحب أهله، يحبني ويحب أهل بيتي. أنا الآن لا أقف عند فقه الحديث واقعا، لأن فقه الحديث يتضح بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي يأمر ملك الموت بأن يسهل عليه القبض أو يصعب عليه القبض. يتضح بأن الآمر هو من؟ هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن الرواية تقول قلت يا ملك الموت ارفق به، أمر هذا النبي الأكرم يأمر من؟ يأمر ملك الموت، ارفق به، إنه كان يحبني ويحب أهل بيتي، وإن كان يبغضنا قلت يا ملك الموت شدد عليه، إنه كان يبغضني ويبغض ماذا؟ أهل بيتي. إذن من هذه الرواية بشكل واضح تتضح مجموعة أمور واقعا أجملها. أولا أن النبي وأئمة أهل البيت يحضرون عند كل إنسان يحتضر، وليس مختص بموالي الموالين والمحبين، هذا أولا. وثانيا أنه أساسا هناك بيان يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه يبشر المؤمن وينذر المعاند، هاي اثنين. وثالثة أن ملك الموت لا يمكنه أن يقوم بعمله إلا بأمر ممن؟ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن لو كنا نحن والروايات الواردة، فأتصور أن القضية من الأمور الواضحة الدلالة لإثبات أن هناك نحو من الحضور للنبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عند كل محتضر. عند كل محتضرة. نعم، يبقى سؤال، وهو أنه ما معنى الحضور؟ ما هي كيفية الحضور؟ وأسئلة من هذا القبيل. هنا بعد هذه القضايا واقعا قد يقع الاختلاف بين العلماء وأتباع مدرسة أهل البيت، يعني أريد أن أبين الجهة المتفق عليها بين علماء مدرسة أهل البيت والجهة المختلف عليها بين علماء مدرسة أهل البيت فيما يتعلق بأصل الحضور، هذا متفق عليه لا يوجد. أما إذا كان السؤال عن كيفية الحضور وعن عدد الحاضرين وأنه كل ميت يحضر عنده الأئمة أو البعض دون الآخر، هنا قد تختلف ماذا؟ الاجتهادات. لذا تجدون أن المجلسي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 201 يبين هذه الحقيقة، يقول وأما نحو حضورهم وكيفيته فلا يلزم الفحص عنه. يعني هذا بعد ليس داخل، إذا أردت أن تبحث ابحث، ولكن هذا ليس بعد هو داخل في هذه القضية، بل يكفي فيه وفي أمثاله الإيمان به مجملا على ما صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن الروايات مستفيضة أو متواترة بأن هناك حضورا للنبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال.
يعني على أن معرفة الكيفية وعدم معرفتها
هذا قد يقع فيها الاجتهادات،
ولا حتى الاختلافات والاجتهادات لا تؤثر على أصل الاعتقاد. الاعتقاد هذه قضية مهمة.
قضية مهمة،
يعني ليس من النوع الاختلاف الذي يؤدي إلى
الإثبات أو الإنكار
أو إنكار أصل الرأي أحسنت. أو أصل العقيدة.
وهذه أنا بودي أن المشاهد الكريم وقعا يلتفت إلى هذه الحقيقة. ليس كل اختلاف اختلاف في أصل المبدأ أو في أصل القضية،
ولا كل اختلاف يؤثر على أصل المبدأ.
جزاكم الله خيرا.
نعم. هذا من الاختلاف الذي لا يؤثر على أصل العقيدة، باعتبار أن العقيدة متفق عليها المختلفون.
يختلف المجتهدون وأهل وعلماء الكلام في بيان الكيفية وكيفية حضور النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال.
سماحة السيد، الفوائد المترتبة، يعني أنتم الآن أشرتم إلى التخفيف عن المؤمنين، التجديد على غير المؤمنين المبغضين، لعل هذا من أحد الثمار،
من الثمار. أحسن،
ولكن توجد ثمار أخرى.
ثمار أخرى.
نعم.
في الواقع نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة في هذا المجال بأنه ما هو السبب حضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما قرأنا الرواية، روايات أخرى تبين بأنه أساسا هذا الحضور إنما هو لتحقق الاطمئنان والسكينة لمن؟
نعم.
للمؤمن.
إذن هو إعانة للمؤمن،
ومو فقط إعانة. نعم. وإنما لأنه أنا بودي أيضا، ولعله إجابة،
يعني
على
سكرات
بعض
الموت.
الأسئلة. أحسنتم.
نعم.
إذا بودي بعض الأسئلة المتقدمة كانت هذا السؤال، وهو أنه لماذا أن القرآن الكريم عندما جاء إلى يحيى قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أو أن عيسى سلام الله عليه يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لماذا أن السلام جاء في هذه المواضع الثلاث؟ انظروا ماذا يقول الإمام سلام الله عليه، الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن. الموطن الأول يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، هذا الموطن الأول الذي تصيبه الوحشة. الموطن الثاني ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها. الموطن الثالث ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا.
نعم.
الإمام سلام الله عليه هنا يجيب يقول وقد سلم الله عز وجل على يحيى في هذه الثلاثة مواطن، سلم بمعنى يعني أمنه. نعم. جعل له الأمن والسلام في هذه المواطن.
نعم.
إذن أحوج ما يكون الإنسان في الانتقال، هذا الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى، أن يجد عندما ينتقل إلى هذه النشأة الجديدة أن يجد أولئك الذين يطمئن إليهم، أولئك الذين يسكن إليهم. أنا ما أدري بأنه إذا من تقريب، أضرب مثال، الطفل عندما لا يجد أحد قريب يعرفه يأخذ ماذا؟ بالوحشة والبكاء. بمجرد أن يرى أحد يعرفه من أبويه أو من إخوانه أخواته يستريح، يطمئن، يسكن. كذلك الإنسان ده ينتقل من هذه النشأة إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة أخرى، هذه النشأة الأخرى غريبة عليه في كل أطوارها، في كل أحكامها، في كل قوانينها، وننشئكم فيما لا تعلمون. إذن في مثل هذه النشأة لمن يحتاج؟ لذا قرأتم أنتم، وجدتم الرواية التي قرأتموها ماذا يقول؟
أما تعرفني؟
أما تعرفني؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يعرف نفسه لهذا الإنسان المحتضر؟ يريد أن يجلب له الاطمئنان، السكينة ونحو ذلك، والعكس أيضا بالعكس، وهو أنه أولئك الذين عاندوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأولئك الذين جحدوا حق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فيه وفي أهل بيته، أولئك الذين أبغضوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا. هذا الموقع هو الموقع الذي واقعا الإنسان عندما يجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي كان يعانده ويخاصمه ويبغضه في الدنيا سوف يكون هو الحاضر عند الاحتضار، سوف يكون من أشد ومن أوحش تلك الساعات التي تمر على الإنسان. إذن هذا الحضور واحد من أهم أسبابه ومن أهم ثمرات هذا الحضور أنه هو اطمئنان وسكينة للمؤمن، وهو ذلة وهوان على من؟ على المعاند والكافر والخزي واقعا له. هذا بعد من الأبعاد.
أما ما كنت تخاف فقد آمنته.
جزاك الله. أنتم عندما الروايات تقرؤها تجدون بشكل واضح بأن البيان يريد أن يؤكد هذه النقطة. انظروا إلى هذه الرواية الواردة في البحار التي تشير إلى هذه الحقيقة، المجلد السادس من البحار صفحة 162، الرواية
عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق جعلت فداك أيستكره المؤمن على خروج نفسه؟ قال فقال لا والله. قال قلت وكيف ذاك؟ قال إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان إذا وجد بأنه يريد أن ينتقل إلى دار ها فيه ماذا؟ فيه الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت.
هلم إلينا
مو فقط هل يريد أن يبقى في هذه الدنيا أو يريد أن ينتقل
عن حالة الكراهة الموت تنتهي
تنتهي بل حالة الحب تكون. قال إذا حضرته الوفاة حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وجميع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه من الروايات التي تصرح بشكل واضح أن الحضور ليس مختص بالنبي وعلي سلام الله عليه، وإنما موجود لكل 14 عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا إلى دقة الرواية. قال ويحضره جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. قال فيقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا رسول الله إنه كان ممن يحبنا ويتولانا فأحبه. قال فيقول رسول الله يا جبرائيل إنه كان ممن يحب عليا وذريته فأحبه. وقال جبرائيل لميكائيل وإسرافيل مثل ذلك، ثم يقولون جميعا لملك الموت إنه ممن كان يحب محمدا وآله ويتولى عليا وذريته فأرفق به. قال فيقول ملك الموت والذي اختاركم وكرمكم واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة وخصه بالرسالة، لأنا أرفق به من والد رفيق وأشفق عليه من أخ شفيق. ثم قام إليه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت رهان أمانك؟ فيقول نعم. فيقول الملك فبماذا؟ فيقول بحب محمد وبآله وبولايته وذريته، يعني ولاية علي بن أبي طالب. فيقول أما ما كنت تحذر فقد آمنك الله منه، وأما ما كنت ترجو فقد آتاك الله به، افتح عينيك فانظر إلى ما عندك. قال فيفتح، إلى آخر رواية. الرواية طويلة الذيل في هذا المجال، هذه رواية في هذا المجال. من الروايات أيضا التي تثبت هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو ما ورد في المجلد السادس صفحة 180 الحديث الثامن. الرواية هذه، قال الرواية عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق قال ما يموت موال لنا مبغض لأعدائنا إلا ويحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فيرونه ويبشرونه، وإن كان غير موال لنا يراهم بحيث يسوءه، ذاك بحيث يؤذيه، أما هذا بحيث يفرحه يبشره، أما بذاك بحيث يسوءه، إلى آخر الرواية. طبعا الروايات الواردة في هذا المجال التي تبين هذه الحقيقة كثيرة جدا، لذا أنا أكتفي بهاتين الروايتين. من الأمور الأخرى التي هي واقعا ضرورية وتبين الدليل للحضور، أنا بودي أن المشاهد الكريم يرجع معي إلى أبحاث سابقة نحن وقفنا عندها، وهي المسألة المرتبطة بشهادة الأعمال. هناك نحن بينا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو ممن يشهد على الأعمال يوم القيامة، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ممن يشهدون على الأعمال يوم القيامة.
صريح القرآن،
صريح القرآن الكريم. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أننا قلنا أن الشهادة على العمل يوم القيامة يتوقف على تحمل الشهادة في الدنيا، يعني أن الذي يريد أن يشهد يوم القيامة لابد قد وقف على العمل وعلى الإنسان وعلى اعتقاداته وأعماله في هذه النشأة. وهذا ما وقفنا عنده في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقلنا بأن هذه الآية المباركة من الآيات التي تثبت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت ممن يقفون على أعمال الخلائق. لماذا؟ العباد. لماذا؟ باعتبار أنهم يريدون أن يشهدوا على أعمال الخلائق يوم القيامة. جيد جدا. الآن ملك الموت حضر حضر ملك الموت ويريد ماذا؟ ويريد أن يقبض روح هذا الإنسان، فهل يقبضه برفق أو يقبضه بشدة؟
يحتاج إلى شاهد،
يحتاج إلى شاهد يشهد على هذا الإنسان أنه كان على الحق وعلى الصراط المستقيم، أو كان معاندا كافرا فاجرا فاسقا إلى غير ذلك. إذن من هنا يبدأ دور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأئمة أهل البيت في إثبات هذه الحقيقة الأساسية. وهناك فوائد أخرى، الآن أنا أتصور هذه الفوائد كافية بالنسبة إلينا للوقوف على هذه الحقيقة، وهي أن الروايات، إذا أرد ألخص الحديث، أن الروايات تثبت لنا بنحو لا ريب فيه أن النبي وأئمة أهل البيت يحضرون، وأن حضورهم فيه فوائد كثيرة أشرنا إلى بعضها في هذه الدقائق.
على أن ثمة رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يستدل بهذه الآية على حضور الأئمة، فسير الله
جزاكم الله خير، وأنا استفدت من هذه الآية المباركة لبيان هذه الثمرة التي أشرت إليها.
سماحة السيد، في الدقائق القليلة المتبقية من القسم الأول من الحلقة، هناك سؤال عرضناه على سماحتكم فيما يرتبط بحضور ملك الموت.
نعم.
هناك قد شبهة تثار، كيف يحضر ملك الموت في أماكن متعددة لقبض أرواحه، أشخاص متعددون وكثيرون وغير ذلك. نفس الشبهة قد تثار فيما يرتبط بهذا الأمر بحضور النبي والأئمة سلام الله عليهم، يعني كيف يحضرون في أماكن متعددة، الموتى يتوفون في أماكن متعددة بأعداد متعددة، كيف يكون حضورهم عليهم السلام؟
في الواقع بأنه للإجابة على هذا التساؤل لابد أن نقف قليلا على بيان بعض الفروق التي تحكم هذا العالم الذي نعيش فيه.
نعم.
والعالم الذي سوف ننتقل إليه.
أحكام أخرى لم يرها.
أحكام أخرى لم يرها. كلام الإمام الرضا أحسنت. هذا الذي نحن عندما بدأنا الأحاديث قلنا أنه ينبغي هذه النقطة نجعلها دائما نصب أعيننا، أننا ننتقل من نشأة إلى نشأة أخرى. عندما نأتي إلى هذه النشأة نجد أنه من أهم خصائص هذه النشأة هو أنه أساسا الإنسان إذا كان في مكان معين لا يستطيع أن يكون في مكان آخر، وإذا كان في زمان معين لا يمكنه أن يكون في زمان آخر. إذا كان في مكان لا يمكنه أن يكون في مكان آخر،
يعني مقتضى الجسمية والمادية
ومقتضى
قوانين العالم،
مقتضى أن يكون في مكان أنه لا يمكنه أن يكون في مكان آخر، وإذا كان في زمان لا يمكنه أن يكون في زمان آخر، وهذا من أهم قوانين هذه النشأة. لذا أنتم تجتمعون بأنه لا يمكن أن نجمع بين هذا المكان وبين هذا المكان، هذان مكانان. لا هذا يمكنه أن يأخذ مكان هذا ولا هذا. وهكذا في الأزمنة. عندما نأتي إلى الأزمنة نجد زمان يوم الخميس يأخذ موقعه، وزمان يوم الجمعة يأخذ موقعها. لا يوم الجمعة يستطيع أن يتقدم فيأخذ مكان أو زمان يوم الخميس، ولا زمان يوم الخميس يستطيع أن يتأخر ليأخذ موقع ماذا؟ وزمان يوم الجمعة. هذه من أهم خصائص ماذا؟ هذه النشأة.
طيب.
ولكن عندما نأتي إلى ما وراء هذه النشأة، يعني نعبر عنها بنشأة، هذه نشأة الشهادة. هذه نشأة الملك، هذه النشأة الدنيوية التي نعيش فيها. أما عندما نأتي إلى نشأة ما وراء هذه النشأة، يعني نشأة الملكوت، نشأة الغيب، عالم الغيب والشهادة. عندما ننتقل إلى عالم الغيب، إلى عالم الغيب وإلى عالم الملكوت وإلى عالم ما وراء هذا العالم، نجد أنه لا، ليس الأمر كذلك. يعني يمكن أن يجتمع زمان الذي لم يكن بالإمكان أن يجتمع في هذه النشأة، يمكن أن يجتمع ماذا؟
في تلك النشأة.
لذا ورد في الرواية أنه ليس عند ربك صباح أو مساء. يعني الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده زمان متقدم وزمان ماذا؟ متأخر. بل هو محيط بالمتقدم والمتأخر في موضع واحد. من هنا أسس الفلاسفة قاعدة فلسفية عجيبة. هذه القاعدة يقولون أن المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر. هذا وعاء آخر غير وعاء ماذا؟ وعاء. حتى أنا أقرب هذه الحقيقة إلى ذهن
من الدهر سماحة السيد.
الآن لا أريد أن أدخل ما هو المراد من الدهر حسب إصطلاحهم. مهم
مجتمع في قانون آخر.
قانون آخر أحسن. يعني الذي هو متفرق هنا لا يمكنه أن يكون ماذا؟ متفرقا هناك، بل يكون مجتمعا هناك. أنا أضرب مثال، وهذا المثال أتصور أشرنا إليه مرارا في الأبحاث السابقة. قلنا من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه. التفتوا إلى هذا. أنت انظر أنه يوم السبت لا يجتمع مع يوم ماذا؟ مع يوم الأحد. وين في الواقع الخارجي؟ ولكن أنت تستطيع في ذهنك أن تجمع بين يوم السبت ويوم ماذا؟ ويوم الأحد.
ممكن.
في الأمكنة أيضا كذلك. أنت تستطيع أن تتذكر مكانا قد رأيته أو كنت فيه قبل 10 سنوات ومكان الآن أنت فيه ماذا؟ في ذهنك. إذن هذه النافذة التي قلت مرارا بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بنحو أعطاه القدرة، يعني وجد في وجوده وفي نفسه أمثلة لما يوجد في العالم الآخر. لذا من عرف نفسه وحقيقة نفسه وأحكام نفسه يستطيع أن يقف على كثير من الأحكام الموجودة في تلك العوالم،
يعني حقيقة نفسه بمراتبها المختلفة
إذن على هذا الأساس نرجع إلى هذه النقطة الأصلية، وهي أنه نريد أن نعرف في عالم البرزخ وفي عالم الملكوت وفي العالم الذي نذهب إليه، هل ذلك العالم محكوم بأحكام هذه النشأة أو محكوم بأحكام تلك النشأة؟ يعني أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد أن انتقلوا من هذا العالم إلى عالم ماذا؟ إلى عالم ما وراء هذا العالم، فهم محكومون بأحكام هذه النشأة أو محكومون بأحكام تلك النشأة؟
واضح بتلك النشأة.
بتلك النشأة. إذا كانوا محكومين بتلك النشأة، هذه الأمور كيف في آن واحد يوجدون عند أماكن متعددة؟ هذا سؤال مرتبط بأي شيء؟
بهذه النشأة.
بهذه النشأة. وذاك مرتبط بتلك النشأة. إذن الجواب عن هذا السؤال طبعا هناك جواب.
وعن نظائره أيضا، يعني هنالك لعله مجموعة من الأسئلة كثيرة ترجع إلى هذا الأمر.
كلها ترجع.
عدم التمييز بين هذه الأحكام وقوانين هذه الدنيا عن
والنشآت اللاحقة لها أو النشأة التي نذهب إليها. طبعا هذا أحد الأجوبة. طبعا توجد هناك أجوبة متعددة. أنا بودي أن المشاهد الكريم إذا كان يريد أن يرجع إلى هذه الحقيقة بالإمكان هناك. هناك في صفحة 206 من البحار المجلد السادس، صفحة 201 المجلد السادس، يقول بأنه وأما الثاني كيف يمكن أن يتفق في آن واحد قبض أرواح آلاف من الناس في مشارق الأرض ومغاربها ولا يمكن حضور الجسم في زمان واحد في أمكنة متعددة.
الجسم لا يمكن
الجسم
حضور
أحسنتم لا يمكنه الروح. أما الذي هو ما فوق الجسم ومحيط بالجسم هذا مضافا، إذا تسمحوا لي دقيقة واحدة.
عفوا تفضل.
هذا مضافا إلى أن اعتقاداتنا تقول أن النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم هذه القدرة على الإحاطة والحضور والشهود وهم ماذا؟
في هذه
النشأة. بأي دليل؟ بدليل أنهم في آن واحد يقفون على أعمال الخلائق. مع أن الخلائق في مكان واحد له أمكنة متعددة.
يعني صريح القرآن سيرى رسول الله سيرى
عملكم فسيرى الله عملكم ورسوله. أما كيف أرجع وأقول ما قاله المجلسي، مو بالضرورة أن الإنسان دائما يستطيع أن يقف على ماذا؟ على الكيفية. بل يمكنه أن يؤمن بالأصل الكلي وإن كان لا يستطيع أن يفهم الكيفية بنحو دقيق، ولكنه هناك أمثلة أخرى لعلنا إذا وفقنا إن شاء الله وصارت مناسبة أنا أبينها
إن شاء الله. على أن هنالك اتفاق بين المسلمين فيما يرتبط بقضية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن الرسول العظم صلى الله عليه وآله يعلم
يسلمون
في آن واحد وهو يعلم بها جميعا
ومتفقون على ذلك.
متفقون على ذلك.
طيب سماحة السيد لو سمحتم استراحة قصيرة إن شاء الله بعدها. مشاهدينا الأفاضل نستقبل اتصالاتكم الهاتفية ونجيب ضمنا على الأسئلة التي بقت بين أيدينا من الحلقات السابقة. استراحة قصيرة.
بيت رسول الله حب
الكارم، شكرا لكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من حلقات البرنامج. سيد من العراق هو الأخ حسن الموسوي، أول المتصلين هاتفيا، تفضلوا. الأخ حسن سلام عليكم. تفضلوا. طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت ضعيف داخل الاستوديو. نعم.
العفو أستاذ.
تفضلوا.
ألو.
تفضلوا نسمع كلامكم. تفضلوا.
أستاذ عباس الله يسعدك. أستاذ عباس الله يسعدك.
في ماذا تشاركون؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على أي حال كنتم تسلمون عليكم السلام. على أي حال الصوت ضعيف. تفضلوا. حبذا لو تتكلمون ب. انقطع الخط. طيب سماحة السيد يأتي الاتصال الآخر. أجبتم على سؤال للأخ سعيد قاسم معنا السلام. اتضح هذا السلام، وكذلك اتضح قضية الاتفاق على رؤية المعصومين. هنالك اتفاق بين العلماء
بين مدرسة أهل البيت عليهم.
طيب الأخ مجيد من العراق كان لديه سؤال، يقول أهل البيت يعينون المؤمن على سكرات الموت.
اتضح بأنه أساسا هو الذي يقول لملك الموت أنه يجب عليك أن ترفق به. نعم. وإذا كان من المعاندين والمبغضين فإنه سوف يشدد عليك، ما قرأنا في الرواية.
طيب الأخ عبد الستار كان لديه سؤال، يقول الشفاعة وسكرات الموت، الشفاعة تؤثر في سكرات الموت والتهويل من عنده.
المقصود من الشفاعة إذا كان ذاك المعنى الذي هو في يوم الحشر الأكبر لا هنا غير موجود هنا. أما إذا كان مراد من الشفاعة يعني بأنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت يكون لهم دور في التخفيف، نعم هذا موجود.
طيب الأخ محمد من السعودية، تفضلوا أخ محمد. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلوا.
معك أبو محمد من السعودية.
يا أهلا بكم ومرحبا، تفضلوا.
سؤال يا سماحة السيد.
تفضلوا.
ما الفائدة المرجوة من وضع التربة الحسينية في القبر؟
طيب شكرا جزيلا. ثم سؤال آخر.
نسألكم الدعاء.
الله يتقبل أعمالكم، أيضا نسألكم الدعاء. نعم جزاكم الله خير. سماحة السيد الموضوع نسبة، من فائدة المرجوة من وضع التربة الحسينية؟
يعني أنا أستميح الأخ عذرا بأنه هذه الأسئلة مرتبطة بالبرزخ
إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى، وعندما ندخل بحث البرزخ إن شاء الله سوف نقف عليها.
نعم. سماحة السيد السؤال الآخر ورد من الأسئلة التي بقت من الحلقة السابقة، قضية توزع ملك الموت أنتم أجبتم عنها.
قلنا يعني بأنه أساسا قلنا هذا التوزع أساسا مرجعه إلى أنه يتصور أن ملك الموت. نعم. موجود مادي. نعم. فإذا صار موجودا ماديا فعند ذلك إذا أراد أن يحضر في أماكن متعددة عند ذلك يأتي هذا الكلام، لابد أن يتوزع جزء من هنا وجزء من هناك وجزء هنا. أما إذا افترضنا أنه موجود ما وراء المادة وخارج أفق المادة وأحكام المادة عند ذلك سوف يكون محيطا بكل الأمكنة ومحيطا بكل الأزمنة، فلا يحتاج إلى التقطيع أو التجزئة أو التبعيض ونحو ذلك.
وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
لا هذه أنا واقعا أحسنتم أشرتم إلى هذه النقطة، وهو أن كل هذه القدرات الخاصة والاستعدادات الخاصة والإمكانات الخاصة التي نعطيها للملائكة المقربين أو التي توجد للأنبياء أو التي توجد للأوصياء أو التي توجد بل أنا وأنت عندما نقوم نرفع يدنا ونضع يدنا، بل عندما نقوم في الصلاة أنتم تجدون بأنه من المستحبات أن الإنسان كلما أراد أن يقوم أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذا كله مرتبط بحول الله سبحانه وتعالى وقوته.
طيب الأخ عقيل من العراق، تفضلوا. الأخ عقيل من العراق، بسم الله.
ألو.
تفضلوا. سلام عليكم.
السلام على سماحة السيد كمال حيدري.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا عندي إضافة إذا يسمح لنا السيد.
تفضلوا.
تفضلوا خاصة إذا صوت التلفاز قللوا.
مولانا بخصوص يعني واقعة كربلاء المقدسة.
نعم.
الإمام علي بن الحسين عليه السلام بعد أن قاتل أعدائه واستشهد عليه السلام في حال الاستشهاد نادى أبيه عليه السلام، نادى أباه.
نعم.
فقال بأنه يرى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يسقيه من كأسه الأوفى.
واضح القصة معروفة. نعم الرواية معروفة.
فهذا دليل على أن
جزاكم الله خيرا
عند حال احتضاره سيكون على اتصال بأهل البيت سلام الله عليهم وبالرسول أكرم صلى الله تعالى عليه وآله.
نعم، وهو ممن يحضر بلا شك بالبشرى. سماحة السيد التعليق
لو أضاف أدلة. نعم. لا أحسنتم، قلنا بأنه أنا ذكرت للمشاهدين
الله
الكرام واقعا بأنه الأدلة والروايات والشواهد
هذه تضاف إلى الأدلة
تثبت هذه الحقيقة، بل نعم. كثيرة جدا فوق حد الإحصاء، كما قلنا بأن هناك تواتر مضموني أو معنوي كما ذكر بعض الأعلام، أو هناك استفاضة في الروايات كما أشار إليه أعلام آخرون. لذا نحن اكتفينا بنماذج في هذا، وإلا كما تفضل الأخ هناك
على حال نماذج جميلة كثيرة باعتبار أن هذه أن هذه الرواية عادة لا تذكر في أبواب مثلا
في أبواب ما يرتبط بحضور النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة
طيب
والسلام.
نعم. سلام الله عليهم. الأخ محمد من البحرين تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن سمح السيد الحجري.
أهلا بكم ومرحبا.
نحن مقدم البرنامج الحاج عباس.
أهلا بكم ومرحبا، تفضل جزاكم الله خير.
سمح السيد بستفسر عن زمانك وتتحدثون عن البرزخ، الحديث عن الإمام الصادق والباقي عليهم السلام ما تذكر.
نعم.
إني أخوف ما تخوف عليكم البرزخ.
نعم.
أما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى إلى آخر الحديث لا تذكر يعني.
نعم.
ماذا يقصد الإمام الصادق يعني؟ هل حياة البرزخ؟
نعم.
هل نحضر مثلا لا يحضرنا البرزخ الأئمة؟
نعم.
شكرا. أو الخاصية
تفضلوا. نعم.
واضح السؤال؟ واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الأول واضح، السؤال الثاني تفضلوا. السؤال الأول واضح.
سؤالي.
نعم. شكرا. نعم شكرا جزيلا للأخ محمد من أيضا محمد من السعودية، صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد. تفضلوا أخ محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحمد
لله. مرحبا بكم.
الله يسلمك.
الله.
عندي سؤالين لو سمحتم.
تفضلوا.
الأول، هل الأئمة صلوات الله عليهم يحضرون بأرواحهم أم بأجسادهم؟
هذا عن الكيفية. نعم شكرا.
السؤال الثاني، لماذا أعمار الأمم من الآن يعني؟
السؤال الثاني غير واضح يعني. السؤال الثاني غير واضح، اتضح لديكم سماحة السيد؟ السؤال الثاني حفظ إذا لو تعيدونه.
يعني الأمم السابقة أعمارهم كثيرة مثلا نوح عمره 900 سنة مثلا،
بالنسبة للأمم السابقة كيف يكون الأمر معهم؟
يعني ليش أعمارهم كثيرة والآن أعمارهم
قصر الأعمار وطولها. طيب
أيوة.
شكرا جزيلا. لديكم سؤال آخر؟
سمحني.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا للأخ محمد. سماحة السيد، قضية الأخ محمد من البحرين عن البرزخ سيأتي.
نعم، فيما يتعلق وقعا جملة واحدة أحسنتم عن الإمام الصادق، هذه الروايات ستأتي بأنه إن شاء الله تعالى سنبين أن هناك فوارق كثيرة بين، كما أنه الآن بينا هناك فوارق بين الدنيا وبين البرزخ، هناك فوارق بين العالم البرزخي وبين الحشر الأكبر. من أهم تلك الفوارق أنه في الحشر الأكبر توجد الشفاعة الخاصة للنبي وأهل البيت وللأنبياء والأوصياء، أما في البرزخ لا توجد تلك الشفاعة الخاصة يعني. لذا الإمام سلام الله عليه قال أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، باعتبار أن تلك الشفاعة التي سمح بها للأنبياء والأئمة والأوصياء في الحشر الأكبر هذه غير مسموح بها في ما يتعلق، والسبب واضح وهو أنه الشفاعة مرتبطة بالنشأة الأخرى. ويتذكر المشاهد الكريم في حلقات سابقة قلت بأن البرزخ كأنه من ملحقات الدنيا، لا أنها أين من مرتبطة بالحشر الأكبر، وبيانه سيأتي لماذا من ملحق، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا ما يرتبط بالبرزخ. أما في الحشر الأكبر اليوم حساب ولا اليوم حساب اليوم عمل ولا حساب، وغدا هذه مراد من غدا مو البرزخ، مراد من غدا يعني الحشر الأكبر. أما عندما نأتي إلى البرزخ نجد أن البرزخ لا، المجال مفتوح ماذا للتنامي.
نعم هذا أيضا من أحكام البرزخ،
من أحكام البرزخ إن شاء الله وسيأتي. هذا بنحو الإجمال أشرت
إليه. حديث الإمام الصادق هو يلقي الأضواء على أحكام خاصة بالبرزخ.
بأحسنتم بل.
الأخ يوسف أحمد من قطر. تفضلوا أخ يوسف.
تفضل
واضح أن صوت التلفاز مرتفع. قللوا جزاكم الله خير. تفضلوا. ألا تفضلوا.
كيف حالك؟
مرحبا بكم.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
يا سمحت السيد ماذا تقول في كتاب الطوسي في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب؟
السؤال غير واضح، اتضح لديك؟
لا فقط ذكر في كتاب فصل الخطاب في كذا. نعم، ما هو في الكتاب؟
السؤال.
ألو؟
نعم تفضل. والسؤال غير واضح.
أقول ما تقولون عن الطوسي الذي قال أن الكتاب محرف في كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب؟
جيد، فشنو السؤال؟
هذا صار رقم واحد. السؤال رقم اثنين.
لا، السؤال الأول يعني السؤال تسألون الأول عن الكتاب لو تسألون عن محتوى الكتاب.
نعم،
الكتاب يعني قال فيه الطوسي أنه محرف.
نعم طيب محرف. جيد يعني طيب.
وهناك نصان في الكافي للكليني الأول منهما في الصفحة 54. نعم. من طبعة 1278 بإيران، وهو ما نصه. عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده.
فما هو السؤال؟
يعني السؤال حول هذا الكتاب ورأيكم في هذا الكتاب، أو أن كان هو خارج عن موضوع هذه الحلقة. طيب سؤالكم الثاني أخي يوسف.
يا أستاذي.
نعم.
ألو.
تفضلوا. أخ يوسف، هذا البرنامج في حلقته هذه يرتبط بموضوع حضور الأئمة سلام الله عليهم والنبي الأكرم.
يا سماحة السيد أحسن الله إليكم.
تفضل.
أنا أقول لك يعني هي كلها في مطرحة العقيدة، وفي الكافي أيضا صفحة 57 طبعة سنة 1278 بإيران ما نصه. عن أبي بصير قال دخلت على علي بن أبي عبد الله إلى أن قالوا أبا عبد الله أي جعفر الصادق، وأن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات.
أخي يوسف إحنا ما عندنا أي مشكلة أنه تقرأ أحاديث الكافي كاملة هنا، يعني نفتخر بأن تقرأ أحاديث الكافي، ولكن هنالك قضية أنه هذا البرنامج موضوعه قضية المعاد، وضمن هذا الموضوع لهذه الحلقة فيما يرتبط بالموضوع الذي تتفضلون هنالك كثير من الأجوبة فيما يرتبط بهذا الموضوع قدمت من خلال برامج متعددة. نحن الآن بقيت حدود 7 دقائق، أنتم بهذه الطريقة تأخذون حق الآخرين الذين لديهم أسئلة ترتبط بهذا الموضوع. جزاكم الله خير. نعم، الأخ محمد من السعودية على خط الهاتف. عذرا أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله جميعا.
مساكم الله بالخير.
شيخنا معك أبو محمد من السعودية الله يسلمك.
أهلا بك.
أنا بقول لك حاجة حقيقية شيخنا، أن أهل البيت موجودين وأحياء، والله يقول وينزل الملائكة على من يشاء ويرسل له رسول فيحيي له ما راح جاب. بيت كلهم أحياء، وبعض الأموات اللي تحسبوهم أموات ويخشوا في بشر، وهذه حقيقة. ده شاف غير اللي ما شاف. قلت لكم بتصير فيضانات وعاجز، وعد الله قريب.
نعم.
لا مو من عندي.
طيب هذا أيضا الخط انقطع، على أي حال الدليل أيضا تجريبي. سماحة السيد، هل أن الأخ محمد السابق سؤاله هل أن الأئمة يحضرون بأرواحهم؟
الجواب ذكرنا بأنه فيما يتعلق بعالم البرزخ حضور مرتبط بالأرواح لا بالأبدان. وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في بيان عالم البرزخ. من أهم الفوارق الموجودة بين البرزخ وبين الحشر الأكبر أنه في القيامة الكبرى الناس هناك بأبدانهم وأرواحهم ونفوسهم، أما فيما يتعلق بالبرزخ فالناس موجودون بأرواحهم ونفوسهم لا بأبدانهم. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مع أنهم يحضرون عند كل ميت إلا أنه أبدانهم الآن في قبورهم، إلا أنه في الحشر الأكبر ليس كذلك.
سماحة السيد لا أدري هذا السؤال كان يرتبط قضية قصر أعمار.
لا، هذه القضية أنا أتصور فبعد من هذه القضية. طول العمر وقصر العمر مرتبط بالإنسان، يعني أنتم تجدون الآن
في بعض البلي في بعض البلدان اللي الظروف الصحية مو مؤاتية، متوسط أعمار الناس هناك لا يتجاوز 35-40 سنة، ولكن في بعض البلدان المتقدمة صحيا تجدون بأن أعمار الناس هناك بلغت 75 و80 و85. يعني هل هذا معناه الله سبحانه وتعالى قصر عمر هؤلاء الناس وأراد أن يطيل عمر أولئك؟ لا، ليس الأمر كذلك. في كثير من الأحيان، طبعا في الموت الطبيعي لا في الموت الاحترامي، في كثير من الأحيان الموت الطبيعي إنما هو مرتبط بشرائط وعوامل صحية وبيئية وظروف أخرى، فطول العمر وقصره مرتبط بهذه الجهة.
من الأسئلة الأخرى أيضا سؤال الأخ فرحان أو سعد فرحان من العراق عن قضية حالة ملك الموت عند الاحتضار.
نعم،
يعني حالته كيف يكون
الحالة؟ قلنا في البحث السابق بأن ملك الموت،
لعله سمحت السيد يقصد صورة ملك الموت.
بلي صورة ملك الموت. صورة ملك الموت.
نعم.
صورة ملك الموت إن تختلف من حال إلى حال.
نعم.
ولكن هذا الاختلاف في أحوال صورة ملك الموت تتبع الذي يقبض روحه. فإن كان ذلك الذي يقبض روحه مؤمنا فيراه على أحسن حال، وإن كان ذاك الذي يقبض روحه كافرا جاحدا معاندا فيراه على صورة سيئة تقشعر لها الأبدان. إذن هذه قضية مرتبطة بالتمثل، وإن شاء الله تعالى إذا صارت مناسبة أنا أبين كيف أن أعمال الإنسان هي التي سوف تعطي صورة لهذا المتمثل، أنه متمثل في حالة حسنة أو يتمثل فتمثل لها بشرا سويا.
سماحة السيد، كان سؤال أيضا بقي من أسئلة الأخت فاطمة من الإمارات.
نعم.
القوانين التي ذكرتموها تنطبق على قضية الجنين الذي يتوفى؟
لا لا لا، قلنا بأنه هذه كلها مرتبطة فيما يتعلق بالمكلفين الذين لهم حالة إيمان أو حالة عناد وكفر ونحو ذلك.
كيف يرى ملك الموت أم لا؟ الأخت تقول الجنين يرى ملك الموت المتوفى،
يعني شوفوا أنا أبين بنحو الإجمال في جملتين، بلي في جملتين أبين هناك مجموعة من المسائل، هذه مسائل عقلية نستطيع أن نجيب عليها عقليا، وهناك مسائل مرتبطة ببيان الإمام المعصوم. الإمام المعصوم لم يبين لنا مثل هذه المسائل، ولم يرد في القرآن الكريم، ولم ترد عندنا في الروايات الصحيحة الواردة عن النبي الأكرم، فلا نستطيع أن نقول عنها شيئا.
نعم. على أي حال، لعله توجد أيضا في بعض الأبحاث الآتية ما يشير إلى قضية أوضاع هنالك روايات إن شاء الله في مبحث البرزخ
تأتي بعض الإشارات. وأقول جملة أيضا للأخ العزيز يوسف أحمد من قطر، في الواقع أن القضية التي طرحتها مرتبطة بمسألة تحريف القرآن، وموضوع البرنامج لم يكن مرتبط بمسألة تحريف القرآن، واطمئنوا أن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤمنون بعدم وجود أي تحريف في القرآن. وإن نقلت بعض الروايات في كتاب أصول الكافي فاطمئنوا إن لم يكن عدد أكبر من هذه الروايات موجودة في الصحاح كصحاح البخاري ومسلم فليست أقل، فليس معنى أنه إذا وجدت رواية في كتاب يعني أن المدرسة أو ذلك الاتجاه بالضرورة يؤمن بها.
سماحة السيد كمال الحيدر، شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا.
سماحة السيد، موضوع الحلقة المقبلة
برزخ إن شاء الله،
البرزخ.
سوف نبدأ إن شاء الله في أبحاث البرزخ.
مشاهدينا الكرام، إذن موضوع الحلقة المقبلة أيضا اتضح. أختم هذه الحلقة بحديث رواه الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: ما من الشيعة عبد يقارف أمرا نهيناه عنه أعتذر فيموت حتى يبتلي ببلية تمحص بها ذنوبه، إما في مال وإما في ولد وإما في نفسه، حتى يلقى الله عز وجل وما له ذنب، وإنه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدد به عليه عند موته. أعذنا الله وإياكم من المعاصي بجميع أنواعها العقائدية السلوكية القولية وغير ذلك، اللهم آمين. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.